الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا اليوم باستضافتي لطبيب جديد ينضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة للمساهمة معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونت كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة، دكتور ساهر عرعور، الاستشاري في أمراض وجراحة وقسطرة الأوعية الدموية ورئيس قسم جراحة الأوعية في مستشفيات ميدكير وجامعة الشارقة. سيشارك اليوم معنا في حلقتنا لإلقاء الضوء على الملف التالي: كيف يتم علاج البواسير بالقسطرة؟ وأنا سأقدم لكم دراسة طبية حديثة تتحدث عن علاقة ما بين الإصابة بالبواسير وضعف الانتصاب. تحياتي لك دكتور ساهر عرعور من باريس إلى الإمارات، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا فيك مدام سونيتا ومستمعينا الكرام. إن شاء الله نحاول نقدم اليوم أهم معلومات بكل شيء جديد يتعلق باختصاصنا.
نعم شكرا. أنا أكيدة دكتور ساهر، خاصة وأنك ستتحدث عن علاج ثوروي للبواسير عن طريق القسطرة. أما الآن فسنعرف بمشكلة البواسير، ما هي يا ترى؟ هل فعلا هي مشكلة محرجة، مشكلة مؤلمة؟ وطبعا ستقول لنا متى نصل إلى الحل الجراحي، تفضل.
بالواقع البواسير مثل ما تفضلت حضرتك هي مشكلة طبية إضافة أنها مشكلة اجتماعية. هي عبارة عن توسع بالأوعية في منطقة الشرج، تنتج عن عوامل متعددة أهم ارتفاع الضغط في المنطقة والعادات الصحية الغذائية غير السليمة، إضافة لأنه لما يعني بيصاب المريض بالبواسير بيؤدي لألم، وبيؤدي إضافة إلى يعني مشكلة اجتماعية عند المريض قد تتطور إلى هبوط في الشرج أو عدم استمساك. فهي مشكلة حقيقية بيعاني منها نسبة كبيرة من المرضى، نظريا أو حسب الدراسات من 4-40% من الناس ينصابوا بدرجة معينة من البواسير خلال حياتهم. هذا واقع رقم كبير جدا.
أكثر المصابين من السيدات أو من الرجال؟
تقريبا النساء أكثر من الرجال بشوي، بسبب في عندهم عوامل. أول شيء الهرمونات النسائية لها دور، ثانيا أنه السيدات يتعرضوا للحمل والولادة اللي هي أحد العوامل اللي تسبب ضعف في عضلات الحوض، وهو أحد العوامل الخطورة للإصابة بالبواسير. لكن كمان الرجال يصابوا، وكمان بأعداد يعني بنسب جيدة، يعني لا تنقص كثير عن نسبة النساء. نعم. بس العادة يعني التثقيف الصحي أو يعني المريض اللي بيشخص بشكل باكر ممكن يتجنب كثير من الأخطار المتعلقة بالبواسير. وبشكل عام حسب كل يعني قواعد لعلاج البواسير، يبدأ العلاج دائما بعلاج نسميه محافظ، اللي هو تغيير العادات الغذائية، ممارسة تمارين رياضية. بالنسبة للمرضى المدخنين ممكن إيقاف التدخين يساعد. كلها علاجات يعني تغيير عادات وسلوك
نمط الحياة.
ممكن نعم. نمط الحياة ممكن يساعد بشكل كبير في يعني الدرجات الخفيفة من البواسير.
نعم.
في
إذن لا نلجأ إلى الجراحة إلا عندما تكون الحالة شديدة جدا.
طبعا طبعا. نعم. يعني البواسير بالمراحل المبكرة لا داعي للجراحة إطلاقا. إضافة في خطوات قبل الجراحة هي العلاجات البسيطة اللي تجرى بالعيادات أصلا، وممكن تساعد المريض. ولما بيكون الأعراض شديدة وخاصة النزف أو الألم، أو بيبدأ المرضى بأعراض أنه هي البواسير تتضخم بحيث أنه تسبب إعاقة لعملية الخروج البراز، ففي هاي الحالات نبلش بتقييم المريض ولجوء يعني للطرق الجراحية، أو مثل ما نحكي اليوم عن الطريقة الجديدة اللي علاجها بالقسطرة. ولكن ليس كل مريض بواسير هو مريض مؤهل لعمل جراحي. هو مشوار طويل ممكن المريض يحاول فيه قبل الوصول للجراحة.
نعم شكرا لك على هذه المقدمة دكتور ساهر عرعور. سننتقل الآن إلى دراسة اليوم، دراسة طبية حديثة تتحدث عن علاقة ما بين الإصابة بالبواسير وضعف الانتصاب.
الصحة المستدامة سونيتا نادر.
أشارت دراسة طبية حديثة إلى أن الإصابة بالبواسير يمكن أن تقود إلى نتائج سلبية على صعيد النشاط الجنسي واضطراب الانتصاب عند الرجال. هذا وكشفت الدراسة عن أن حوالي الربع من مجموع الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات الجنسية كانوا يعانون من البواسير أيضا، ولكن الأطباء لا يعتقدون أن الأعراض الناجمة عن البواسير مثل النزف والألام والمعاناة النفسية هي السبب. هذا وأشار المشرفون على الدراسة إلى أن قرب الأعصاب المغذية للشرج من العقدة العصبية المغذية للبروستاتا قد يكون هو السبب في الضعف الجنسي، فهذه العقدة مسؤولة إلى حد كبير عن الانتصاب، وربما يكون ضغط العروق المتورمة على النهايات العصبية هو الذي يضعف فعاليتها العصبية، كما أن هناك عوامل أخرى مثل الالتهاب المزمن في الأوعية الدموية أو فشل بطانة الأوعية الدموية التي لا يمكن استبعادها أيضا، لكن الضغط المتمثل في وجود الأوردة المتضخمة قد يكون العامل الحاسم. وأخيرا نشير إلى أن الدراسة أثبتت أيضا أن هناك علاقة ما بين المعالجة التصلبية للبواسير وإصابة بعض مرضى البواسير بالعقم، لذلك ينصح الخبراء بإعطاء الأطباء المعلومات الهامة لمرضاهم الذين يعانون من البواسير حول العلاقة بين حالتهم واحتمال الإصابة باضطراب الانتصاب والنشاط الجنسي لكي يكونوا مدركين لذلك.
الصحة المستدامة سونيتا نادر.
إذن أعود إليك دكتور ساهر عرعور، أتمنى منك تعقيبا على الدراسة، هل فعلا المعالجة التصلبية للبواسير قد تؤدي إلى العقم؟ هل سمعت بذلك؟ هل أيضا الضغط على العقدة العصبية قد يؤدي إلى مشاكل؟ تفضل.
بالنسبة للمعالجة التصليبية للبواسير والعقم، هي دراسة يعني وحيدة أجريت في جامعة تايوانية وكانت محدودة، ولكن أعطت نتائج أنه إصابة المرضى اللي يعالجوا بالسكليروثيرابي بنسميها معالجة تصلبية بالعقم.
نعم.
ولكن ما في إثبات قوي، لأنه هي بس في دراسة واحدة أجريت في جامعة واحدة. بالنسبة للبواسير وتأثيرها على الانتصاب، في عدة بيبرز تم نشرها، وبإضافة لدراسة هي أكبر دراسة كمان من جامعة تايوانية، حوالي 6000 مريض أو أكثر شوي، وكان الملاحظات أنه حوالي ربع المرضى اللي عندهم ضعف انتصاب مصابين بالبواسير، إضافة لأنه كان أحد المفاجآت الدراسة أنه بيأثر على جميع الفئات العمرية وليس فقط المرضى الكبار بالسن، لأنه إحنا نعرف عادة ضعف الانتصاب بيزداد مع التقدم بالعمر. ولكن بعد تحليل الدراسة وتم عرضها في مؤتمر كبير في بوخم في ألمانيا، كان الاستنتاج أنه ليس البواسير هي المؤدية لضعف الانتصاب، ولكن هي أحد العوامل المساهمة تماما للعوامل الذكرتية اللي هي الاحتقان بالمنطقة، التأثير على الأعصاب، ولكن العامل الرئيسي هو كان أنه زيادة التروية في هذه المنطقة أو يعني احتقان اللي بيأثر بشكل عام على الأعصاب، إضافة لأنه بيأثر على عضلات الحوض اللي هي لها دور كبير في آلية الانتصاب.
نعم، شكرا لك دكتور ساهر عرعور على كل هذه الإيضاحات لكي يفهم الرجال الذين يعانون من هذه المشكلة طبيعة العلاقة. أشكرك وأذكر مستمعين بأنهم يستطيعون التواصل معك من خلال طرح الأسئلة على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، كما على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072949729. نعود إلى صلب موضوعنا، كيف يتم علاج البواسير بالقسطرة، وأنت دكتور ساهر عرعور تخصصت في علاج البواسير بالقسطرة، وقلت أنه لهذا العلاج عدة خصائص وميزات يطلبها المرضى اليوم. أخبرنا لماذا ولماذا النساء خاصة يطلبنا هذا النوع من العمليات؟ تفضل.
بالحقيقة بس نعرف الموضوع، لأنه إحنا بالفترة الأخيرة حتى بالاختصاصات الجراحية يعني في نقلة نوعية لتحويل الجراحات إلى جراحات صغيرة أقل ما يمكن، اختصار الجروح، اختصار الرد الجراحي للمريض، لأنه مثل ما نعرف بالنسبة للمريض أو الإنسان العادي مجرد زيارة الطبيب هي تعتبر رد نفسي، وإحنا بنلاحظ مجرد ما يعني نعطي المريض موضوع أنه أنت بحاجة لعمل جراحي فهو مباشرة بيتخوف الموضوع أنه معناته شق وجراحة وألم. فالاتجاه بالسنوات الأخيرة لتقليل الرد الجراحي واللجوء للقسطرة أو لجوء لتنظير البطن ما تماشفنا بعمليات الجراحة العامة، بحيث أنه يكون الإكسبيريانس أو معاناة المريض بعد العمل الجراحي أقل ما يمكن. من هون طلقت فكرة لتطوير علاجات عن طريق مينيمال إنفازيف، عن طريق نسميها عن طريق ثقب أو تخدير موضعي، وبدأنا من فترة طويلة بعلاج كثير أشياء بالقسطرة. كانت سابقا عمليات جراحية كبيرة مثل ألياف الرحم، دوالي الرحم عند المرأة، حتى دوالي خصي عند الرجل، وآخر شيء مثل ما تفضلتي حضرتك هو علاج البواسير بالقسطرة. البواسير مثل ما حكينا تشكل مشكلة طبية ومشكلة اجتماعية، وعم نواجه كتير حاليا بعد ما بدلشنا بطريقة العلاج الجديدة بالقسطرة، أنه في كتير خاصة من النساء بتحاول تبتعد عن الدكتور فقط لما تنكشف على رجل غريب أو على امرأة غريبة، بإضافة لأنها يعني في يعني بين الناس كلهم يعني مثل إشاعة أو مو إشاعة أنه عملية البواسير مؤلمة جداً، حاول تبتعد عن العملية. فحاليا الحل الجديد أنه أول شيء ما في ألم، والعملية تجرى بالتخدير الموضعي، ما في تخدير عام، خاصة بالنسبة للكبار والعمر مجرد التخدير أحيانا بيكون فيه له خطورة، إضافة لأنه المريض وخاصة السيدات ما بحاجة أنه يكون في كشف للمناطق الحساسة أو العورة للمرضى.
كيف تعرفون إذن؟ كيف تشخصون إذا ليس هناك من كشف؟
سؤال جيد جدا، تعرضت له مبارح من مريضة أنه نعم. أنت إحنا عم نحكي أنه بالعملية ما بتنكشف، قالت لي طيب كيف بتشخص؟
نعم.
وكان جوابي أنه التشخيص صعب إلا حيكون في كشف، ولكن في كتير حالات أنه السيدة ما بتفضل تنكشف على رجل، فممكن الدكتورة تفحصها أخصائية،
نعم،
أو الرجل، أو إذا ما عندها مانع طبعاً يفحصها دكتور، هو فحص إجباري لازم، لأنه في مرضى بيكون عندهم بواسير إضافة لمثلاً شق شرجي، بواسير إضافة لناسور شرجي، فالفحص ضروري جداً. في مرضى بينزفوا وهو مفكر بواسير بيكون في مثلاً أورام حميدة أو أورام خبيثة في هاي المنطقة وليست بواسير.
نعم.
فإحنا يعني مرضى كتير أطلب إنه مبارح مريضة تقول أنا بقلك إنه عندي بواتير وخلص، فإحنا مستحيل هذا الموضوع، يعني في تطور ولكن ليس التطور أن نعالج عن بعد.
نعم. إذن يا ترى ما هي الأعراض دكتور سار، ما هي الأعراض التي بفضلها تفرقون ما بين البواسير وكل هذه الأسباب الأخرى التي ذكرتها من أورام حميدة أو خبيثة، من شق شرجي؟
مثل ما حكينا الفحص السريري لا غنى عنه، إجباري.
نعم.
المريض لازم يشوف الدكتور ويحط تشخيص، يعطيه التشخيص المناسب ولوضع خطة علاج مناسبة للمريض. نعم. المريض عادة بواسير بيرجع للدكتور بسبب الألم أو بسبب النزيف.
نعم.
معظم المرضى، لكن الألم ممكن يكون له أسباب أخرى في منطقة الشارج كشق شارجي مثل ما حكينا، أسباب ثانية، أورام. فنحن بالتشخيص نقوم بالفحص السريري، إضافة معظم المرضى نعمل في شيء اسمه كاميرا للمنطقة الشرجية، تصوير عالي الدقة للمنطقة الشرجية كاملة للقناة الشرجية لمعرفة يعني الآلية اللي أنتجت البواسير عند المريض، ولمعرفة وجود مرض مرافق أو إذا المريض أصلا ما عنده بواسير، هو عنده شق شرجي ممكن عم بيألمه وبينزف، فأكيد المريض غير قادر أنه هو يشخص لحاله المرض. في حالات مرضى عندهم بيكون حالات معقدة بيحتاجوا مثلا قياس ضغوط الشرج اللي هو فحص جدا مهم في بعض الأحيان للتأكد أنه المريض ما راح يصير عنده سلس برازي، يعني أنه ما يصير عنده عدم استمساك، احيانا لما بنشوف في التهابات في نهايه المستقيم هي عم بتسبب النزف، ممكن نتابع بالتشخيص ويكون المريض بحاجه لتنظير قولون. وفي كثير مرضى انكشفوا بالاخير انه عندهم اورام عم تنزف وليست بواسير. فالفحص السريري هو يعني اساسي جدا ولا يمكن التنازل عنه.
نعم.
بعدين العمل الجراحي ممكن حاليا صار يصير بدون انه المريض ينكشف. والميزة أنه الفحص السريري رح يكون بين المريض أو المريضة والطبيب فقط، وهو هون الإحراج يكون أقل وخاصة للسيدات، بينما العمل الجراحي بغرفة العمليات هو الإحراج الأكبر لأنه فيه طبيب تخدير وفني تخدير، يعني فيه عدة أشخاص، فهون كتير المرضى متحفظين وخاصة السيدات. فهذه النقطة نحن تقريبا حاليا استبعدناها واستبدلناها بعملية بالتخدير الموضعي. المدخل بيكون إنه عن طريق الفخذ أو عن طريق يد المريض حسب الحالة، وبيكون بأقل ما يمكن من الألم، يعني عدم ارتياح ممكن يكون يوم أو يومين والمريض ما عنده أي مشاكل، إضافة أنه المريض ما بحاجة يعني يجلس في المنزل لأسابيع ويعاني من الألم ويعمل مغاطس. كل هاي الأمور تقريبا نحن في غنى عنها في حال تبعنا يعني طريقة العلاج الجديدة بالقسطرة.
ما هي الإجراءات دكتور ساهر عرعور التي تطلبونها من المريض أو المريضة قبل الخضوع لهذه العملية؟
نحن بالأساس مثل ما حكينا التشخيص الصحيح عن طريق أخصائي بأمراض الشرج. أحد الميزات أنه إحنا بهذه العملية ما لنا بحاجة لتحضير الأمعاء مثل الجراحة التقليدية، المريض لازم يأخذ سوائل ويتنظف الكولون. أحد الميزات للمريض أنه هو ما بحاجة لأي تحضير، إضافة للمرضى بشكل عام لأي عمل جراحي. والقسطرة رغم أنها يعني عملية صغيرة لكن تعتبر تصنف كعمل جراحي، فالمرضى اللي عندهم أي مشاكل صحية أخرى، مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى القلب، لازم يكون درس وضعهم. أحيانا نحتاج لاستشارة تخصصية لتحضير مريض العمل الجراحي. إحنا بس ننوه موضوع أنه هي القسطرة هي عمل جراحي صغير من الخارج بالنسبة للمريض، بس بالنسبة لنا كأطباء هو عمل جراحي لا يختلف نهائيا عن الجراحة، وفيه يعني تعقيدات وفيه نعم. تصوير. فهو بالنسبة للمريض ميزة جدا للمريض، بالنسبة للطبيب هو عمل جراحي لا يختلف عن الجراحة التقليدية.
نعم. ما هي مضاعفات هذه العملية إذا كان هناك مضاعفات؟ وكما ذكرت أنتم تجرون هذه العملية ولو كانت طبعا طفيفة التوغل، ولكن بحذر لأنها تبقى عملية، يا ترى هل هناك مضاعفات بعدها؟
دائما لأي عمل جراحي بنقول دائما في مضاعفات، ولا يوجد أي إجراء طبي أو حتى تنظير بدون مخاطر. ولكن لما بيكون في بروتوكول معين للمريض، بيكون في خطة واضحة لعلاج المريض، هاي المخاطر تنزل لدرجة قريبة من الصفر. بالنسبة للقسطرة ليست يعني خاصة بالبواسير، أي عمل جراحي قسطرة أو أي دخول على وعاء دموي في عنا خطر النزيف. فهذا الخطر احنا نتجنبه باستخدام في عنا لما عم نعمل اي قسطرة في اجهزة هي تغلق الثقب في الشريان، اضافة يتم تطبيق مثل ضماد ضاغط ويترقب المريض لمدة 6 ساعات بعد العمل الجراحي في وحدة العناية، بحيث انه اي اختلاط يتعلق بالنزيف ينكشف باقرب وقت ويتم علاجه بشكل جيد.
يعني النزيف هو المضاعفة الأولى إذا حدث
المضاعفة الأولى.
نعم.
المضاعفة الثانية اللي هي تتعلق بأي مريض يتم إجراء جرح سواء صغير أو كبير، هو يصير التهاب في الجرح، وهذا الموضوع نحاول نتجنبه في بروتوكولات عالمية.
الجرح سيكون أين؟
الجرح هو عبارة عن ثقب حجمه 2 ميلي، يكون إما بالفخذ أو باليد عند يعني مفصل الرسغ تقريبا. احنا بندخل بالشريان وبالقسطرة نتوجه عن طريق الشرايين للوصول إلى البواسير. هو موضوع شوي تقنيا معقد، ولكن يعني حاليا صار بروتوكولات وصار واضح جدا. فالجرح بالنسبة للعملية اللي بالقسطرة هو 2 ميلي. فنسبة انه يصير انفكشن بالقسطرة طبعا هي أقل من الجراحة بكتير، ولما يكون في يعني خطر انفكشن او مريض كبير بالعمر، مريض سكري او مريض حتى عنده انفكشن بمكان اخر، ففي بروتوكولات، وخاصه انه نسميها نحن تغطيه المريض بالمضادات الحيويه في فتره ما حول الجراحه. بهذا الشيء كمان بنكون نزلنا نسبه الانفكشن، هي فعليا نحن ما بنشوفها يعني لما ندر، ولكن لازم التعامل مع يعني يجب التعامل مع كل الحالات بنفس البروتوكول بغض النظر انه النسبه كبيره او صغيره، نتبع البروتوكولات العالميه بالجايد لاينز. الاختلاط الثالث او هو مش اختلاط، هو الالم بعد الجراحه. معظم المرضى بيصير عندهم ديسكومفورت، يعني عدم ارتياح وليس الم حقيقي، مده يوم او يومين، ممكن معالجته بكل سهوله بمضادات الالم البسيطه. اذا بدنا نقارن الالم اللي بيصير بعد القسطره بالجراحه، فيعني في فرق شاسع جدا جدا، وحتى في بعض المرضى ما بيكون عندهم ألم نهائيا. موضوع الألم احنا بنتحكم فيه احيانا حسب حالة المريض وشدته والتكنيك المستخدمه بالقسطرة. في حالات بتكون متقدمة جدا، فبيصير حاليا عند المرضى مثل ما حكينا ديسكومفورت، حتى المرضى بيوصفوا انه هو عدم ارتياح وليس ألم. نعم. في مرضى لا يتعرضوا لأي ألم اطلاقا.
نعم، إذن هذا يتعلق بردة فعل كل جسم،
الجسم وحالة المريض، درجة البواسير عنده، إضافة للريسك بروفايل تبع المريض. إذا المريض مثلا كبير بالعمر، مريض قلبي ما بيتحمل ألم، نحاول نحن نسكنه بحيث أنه ما نخليه أصلا يحس بالألم، يعني ما نتركه يحس بالألم بعدين نعطيه مسكن. ففي بروتوكول أنه المريض بيعطى مسكن بشكل روتيني أول يومين، لأنه أي مريض خاصة الكبير بالعمر الألم ممكن يحرض له أشياء تانية، ممكن يحرض له نقص تروية قلبية، ممكن يحرض له يعني ارتفاع سكر. فإحنا تقريبا المرضى اللي نتوقع يصير عندهم ألم في بروتوكول نعطيهم مسكنات بشكل مستمر لمدة يومين، بحيث أصلا هو ما يحس بالألم، ما يوصل لمرحلة أنه هو يطلب مسكن لأنه هو تألم.
نعم، يا ترى هل قد تعود هذه المشكلة للظهور مجدداً بعد هذا النوع من العمليات؟ هل قد تعود مشكلة البواسير؟
مشكلة البواسير هي مشكلة فيها نسبة نقص، سواء بأي طريقة ممكن تسويها، بالطرق البسيطة اللي بالعيادة أو بالجراحة أو بالقسطرة. بالقسطرة هي أقل نسبة نقص على الإطلاق، حسب كل الدراسات نسبة النجاح بين 69% و94%، فنسبة نجاح عالية جدا مقارنة بكل الطرق الموجودة، حتى الطرق الجراحية أو الدوبلر أو ربط البواسير أو التصليب اللي حكينا فيه في البداية. ميزة القسطرة أنه إحنا بندخل بالشرايين ومنصورها ومنشوف أصلا وين المصدر، بينما الطرق الجراحية هي كلها تعتمد على يعني مخطط الشرج واستئصال البواسير وخياطتها. أحيانا بيكون كل مريض مختلف عن الآخر، ما في ولا مريض يشبه الثاني، وكل مريض عنده أناتومي معين، يعني تشريح الشرايين تبعه مختلف. فبالقسطرة الميزة الرائعة جدا أنه إحنا منصور ومنشوف كل شيء قبل ما نعمل أي شيء، فمنشوف البواسير، منشوف شدتها. في كتير أحيانا في شرايين بتكون موصولة مع بعضها، إذا بتغلق شريان والشريان الثاني بالجراحة مستحيل يكون جراح يشوفه. فإحنا بالبواسير الميزة تبعها أنه أنت بتشوفي تقريبا البواسير والشرايين المغذية إلى بشكل ثلاثي الأبعاد قبل ما تقومي بأي إجراء. فممكن للطبيب أنه يعمل مخطط علاج بحيث أنه يحصل على أفضل نتيجة، وبناء على تصوير الشرايين نحن أصلا منقرر شو هي المواد اللي نستخدمها. في عنا كتير options، عنا كتير خيارات أثناء العملية، فبناء على تشريح المريض وعلى الصورة بنقرر شو هي المواد اللي الأفضل لهذا المريض لحتى نقلل نسبة النقص عنده.
نعم، يا ترى ما هي نصائحك للوقاية من البواسير؟ أنت بعد كل خبرتك الهامة في هذا المجال، يا ترى ما هي النصائح التي من الممكن أن تعطيها اليوم لمستمعينا؟ تفضل دكتور ساهر.
سؤال مهم جدا وجوابه سهل جدا ومعروف لكثير من الناس. أول شيء هو اللايف ستايل، وخاصة بالكلتشر تبعنا بالثقافة بشكل عام، النشاط الفيزيائي للمريض، الحركة، المحافظة على عضلات الحوض قوية، واللي هي بتكون بالرياضة دائما، خاصة بالنسبة للسيدات بعد حمل الولادة، حتى صار هلأ في عيادات كاملة لمعالجة ضعف عضلات الحوض بالنسبة للسيدات، وهذا هو أكثر عامل بأثر على السيدات وبيعطيها بيصيبها بالبواسير. ثانيا عاداتنا الغذائية اللي نتبعها، وخاصة باللايف ستايل حاليا الناس كلها بتشتغل كل النهار وبياخذ وجبة مساء، عدم توزيع الوجبات إضافة لإصابة بالمساك، وعدم انتظام إفراغ المستقيم من البراز يعني بسبب ظروف العمل، فما عندنا أي عادات يعني سليمة. لازم المريض دائما يحافظ، أو مش المريض، الإنسان يحافظ على عادات سليمة، مثل مثلا يوميا صباحا إفراغ المستقيم، الأكل منتظم، الأكل بشكل بطيء والمضغ جيد يلعب دور بعدم حصول أمساك، الإكثار من الألياف سواء الخضار أو الفواكه إلى دور كبير بتشكيل كتلة برازية وتعطي شعور أنه بحاجة للتبرز وتمنع الأمساك، ومثل ما حكينا النشاط الفيزيائي أو الفيزيكال أكتيفيتي هي مهمة جدا جدا، وخاصة تمارين تقوية عضلات الحوض بالنسبة للسيدات بعد الحمل والولادة، هذا شيء لا غنى عنه.
نعم.
أغفلنا شغلة واحدة كمان، ما حكينا أنه شرب السوائل بكميات كافية
مهم جدا طبعا. يعني تقريبا لترين في النهار،
لترين لثلاث لترات طبعا.
نعم.
لا في كتير دراسات بالمناسبة ما لها علاقة بالموضوع، موضوع كمية شرب الماء، خاصة هلأ في دراسة يعني من فرنسا طلعت من فترة قريبة، أنه مش كل الناس تحتاج نفس الكمية من الماء، يعني ما من حسن نحط قاعدة كل الناس لازم يشرب لترين أو ثلاث لترة ماء، ولكن بشكل عام الإنسان لازم يكون منتبه أنه يشرب كمية كافية من الماء، بس لحد الآن ما في كمية ثابتة أنه كل الناس لازم تشرب ثلاث لترة. في ناس وزنها 120 كيلو وناس وزنها 40 كيلو، ففي ناس يعني بتفرط بشرب الماء، ولكن الأكثرية هم الماء بيشربوا، بس كمية الماء صعب تحديدها بكم ميلي ماء، ولكن نحن نقول شرب الماء بكميات كافية أو السوائل.
نعم طبعا، خاصة وأنه لا نعيش كلنا في نفس الحرارة ونفس البلدان، لا نتعرق بنفس الطريقة.
يعني تتصوري تحكي لمريض وزنه 45 كيلو اشرب 3 لترة، ومريض وزنه 155 كيلو اشرب 3 لترة،
طبعا
ففي
طبعا
واحد راح يتجفف وواحد راح يتسمم بالماء،
طبعا راح يصير عنده تمييه للدم نستطيع أن نقول. شكرا جزيلا دكتور ساهر عرعور على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لمستمعينا اليوم، أشكرك على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولي ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. أذكر بأنك استشاري في أمراض وجراحة وقسطرة الأوعية الدموية، أنت رئيس قسم جراحة الأوعية في مستشفيات ميدكير وجامعة الشارقة، أنت معنا على الخط مباشرة من الإمارات. سنأخذ أسئلة مستمعينا مباشرة بعد المحطة الغنائية على رقم الواتساب التالي 00336072949472، وعلى صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. شكرا لك، شكرا لكل مستمعينا، شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، شكرا ليلى ميسوم في قسم التنسيق. نعود إليكم إذن مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
أنا بتدلع عليك على
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفي العزيز دكتور ساهر عرعور، الاستشاري في أمراض وجراحة وقسطرة الأوعية الدبوية، ورئيس قسم جراحة الأوعية في مستشفيات ميدكير وجامعة الشارقة. هو معنا على الخط مباشرة من الإمارات. أول سؤال يأتينا من سوريا. مساء الخير، شكرا جزيلا على حلقة اليوم. زوجي يعاني من البواسير الداخلية، فهل يؤثر القرنفل عليه؟ ما الأشياء والأكلات التي تزيد من النزف ويجب تجنبها؟
سؤال جيد جدا. نحن نقول بشكل عام البهارات أو أي شيء مهيجات الجهاز الهضمي هي غير مناسبة لمرضى البواسير. القرنفل هو أحد الأدوية التي تأثر على الأوعية الدموية، بشكل بسيط تزيد من سيولة الدم أو تميع الدم، كما لا تأثير أنه توسع الأوعية. ونحن عندنا بالأصل آلية البواسير هي أوعية متوسعة، فبالنسبة لمرضى البواسير يفضل يبتعدوا عن معظم أنواع البهارات والأطعمة الحادة، ومن ضمنها القرنفل. فيفضل أنه عدم تناول القرنفل، أو حتى في بعض وصفات الطب الشعبي بيستعملوا القرنفل مع العسل على البواسير، وهذا شيء خاطئ كمان.
نعم، شكرا على الإجابة. ننتقل إلى صفحة الفيسبوك. وشعلان الصالحي بيسألك، مساء الخير، هل ممارسة الرياضة لها علاقة بالبواسير؟ وشكرا. إذن
سؤال جيد جدا، علقنا عليه أثناء حديثنا. وطبعا الرياضة مهمة جدا جدا، الفيزيكال اكتيفيتي.
نعم،
بشكل عام هي تلعب دور ب
عدم الإصابة أو بالإصابة.
عدم الإصابة.
نعم نعم، لنوضح الفكرة لمستمعينا.
لا لا، النشاط الفيزيائي بشكل خاص ما حكينا مهم جدا. من ناحية مستفيد الحركة، تنشط حركة الأمعاء، مثل ما العضلات تتحرك كمان الأمعاء تتحرك، وحركة الأمعاء لها دور كبير بالنقل الأغذية والبراز وعدم حدوث ركودة معوية. ثاني شيء، خاصة التمارين الرياضية اللي بتركز على عضلات البطن وعضلات الحوض، لها دور كتير كبير بمنع حدوث البواسير عند المرضى. بالنسبة للحوامل، دائما ننصح دائما بعد الحمل والولادة التوجه لأقرب عيادة لتقوية عضلات الحوض، وأعطائهم التسقيف المناسب والتمارين المناسبة لعضلات الحوض. بشكل عام نقول الفيزيكال اكتيفيتي بأي شكل من أشكالها هي مفيدة، والتمارين اللي بتركز على عضلات البطن والحوض هي جدا مهمة لتجنب حدوث بواسير.
نعم، شكرا. نواصل دكتور. وسؤال وصلنا من مصر هذه المرة من مستمع لنا هناك، يقول أنا أعاني من البواسير ومن الشق الشرجي. عند الفحص والمراجعة مع الطبيب نصحني بالجراحة، فهل هناك تقنيات غير جراحية؟ وهل هذه التقنيات فعالة؟ وهل هناك احتمال لعودة البواسير بعد الجراحة؟ شكرا لك ولضيفك العزيز.
نقطة مهمة جدا كمان، وحكينا أهمية الفحص السريري، وإثبتها سؤال أخونا من مصر. المريض اللي عنده عدة مشاكل اللي هي بواسير زائد شق شرجي، بيكون عنده خطة علاج. عادة في حال عدم وجود نزف من البواسير نفضل علاج الشق الشرجي، واللي هو بمعظم الحالات بيكون بطريقة محافظة بتنظيم العادات الغذائية، إضافة لبعض المعالجات الموضعية الكريمات. في حال عدم الاستجابة للمعالجة بنلجأ للعلاج بالليزر للشق الشرجي، إضافة أنه البواسير دائما نعالجها بعد علاج الشق الشرجي في حال عدم وجود نزف أو ألم شديد عند المريض. بنعكس المخطط تماما لما تكون البواسير نازفة، فمنضطر لعلاج البواسير أولا وبعدين نعالج الشق الشرجي.
نعم، شكرا. نواصل معك. وسؤال يأتينا من موريتانيا هذه المرة، ما الفرق بين البواسير الداخلية والخارجية، وما علاقة البواسير الداخلية بتقاطع الأمعاء؟
البواسير الداخلية طبعا لها علاقة بالأمعاء، أو منسميها العلاقة بنهاية الكولون. المستقيم والقناة الشرجية نهاية القولون، فهي تغذيتها أصلا كلها يعني دمويا من نفس الشريان، يعني القسم الأخير من الكولون لا قبل فوهة الشرج حوالي 2 سنتي هو نفس الشريان بغذيهم، فهم مرتبطين في بعض تماما. ونحن لما بنعمل القسطرة أصلا بندخل من نفس الشريان لنوصل بشكل خاص للشريان المغذي للبواسير، فلها علاقة. البواسير الخارجية هي تقريبا مختلفة تماما، بغذيها أوعية تانية ما لها علاقة بالبواسير الداخلية. وعادة يعني البواسير الخارجية لا تعالج بالقسطرة نهائيا. البواسير الخارجية عبارة عن مرض خارجي ممكن تتأدي لتخثر أو ألم وتعالج بشكل موضعي. القسطرة سؤال جيد جدا، لأنه معلومة نسينا نحكيها أنه القسطرة هي للبواسير الداخلية.
نعم.
اللي هي بالمرحلة الأولى والثانية بتكون ما يعني ما بتخرج إلى الخارج، بالمرحلة الثالثة أثناء التبرز ممكن يطلع بروزات خارجية وتدخل داخل الشرج، وآخر مرحلة هي الرابعة هي وجودها بشكل دائم بالخارج. البواسير الخارجية هي عبارة عن تضخمات بالجلد خارج الشرج، وهم تقريبا مرضين علاجهم مختلف تماما.
نعم، شكرا. نواصل معك ومن سوريا مجددا هذا السؤال: هل هناك علاقة بين تضخم البواسير والتهابة وبين تضخم البروستاتا وحدوث تقطيش بالبول؟ وشكرا.
مرضين مختلفين، سؤال جيد. مثل ما حكينا بالبداية، وجود احتقان بالبواسير ممكن يزيد أو يهيج البروستات، ولكن تضخم البروستات هو مرض بيصيب الرجال له علاقة بالتقدم بالعمر. البروستات بشكل طبيعي بتتضخم مع التقدم بالعمر، ولكن عند بعض الرجال أكثر من الثانيين بحيث توصل لمرحلة أنه تسبب تقطش بالبول. وجود بواسير يمكن أن يزيد من ضخامة البروستات أو من احتقان البروستات ويزيد أعراضها، ولكن تضخم البروستات هو مرض والبواسير هو مرض مختلف عنه. في عجم وجود تضخم بروستات في الأعمار الصغيرة، ممكن البواسير نفسها تؤدي إلى مثل ما نسميه احتقان في البروستات، مجرد ما نعالج البواسير تختفي تماما. أما إذا في ضخامة في البروستات وبواسير، فضخامة البروستات ما لها علاقة في البواسير، مرضين مختلفين تماما.
شكرا. من الجزائر هذا السؤال: هل الإصابة ببواسير معقدة ومتطورة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان؟
البواسير هي مرض سليم،
نعم،
لا يمكن أن يؤدي لسرطان. وجود البواسير هو يسبب احتقان بالمنطقة، ممكن يؤدي إذا المريض عنده أصلاً هو جينيتيك فاكتورز، عوامل وراثية، أو حدث عنده سرطان، ممكن الأعراض تزيد بوجود البواسير أو تؤدي لحدوث نزف أكبر. ولكن البواسير هي عبارة عن مرض سليم، هو توسع أوعية واحتقان ولا ما له أي مظاهر خباثة.
نعم، شكرا. نواصل معك، وسؤال يأتينا من لبنان على الواتساب دائما.
ما شاء الله غطينا الوطن العربي.
نعم، اليوم معنا أسئلة من إيطاليا، من أمريكا كالمعتاد، ولكن بالعادة بيصلنا أيضا من الجاليات العربية في البلدان الغربية. سؤال يأتينا من لبنان، ومستمعنا يطلب منك علاجات منزلية في حال الإصابة بالبواسير من النوع الخفيف. إذن هل هناك علاجات منزلية تنصح بها أنت دكتور أثناء النوبات؟
طبعا العلاجات المنزلية تنظيم العادات الغذائية وعادات الخروج عند المريض. ننصح دائما أن المريض يعمل عادة أنه أول ما يستيقظ من النوم يحاول يفرغ المستقيم، يعني يروح للحمام. ثانيا يعني يحافظ على وجبات منتظمة يوميا، وكل وجبة يكون فيها كمية من الألياف سواء خضار أو فواكه. مثل ما حكينا كمان شرب كميات كافية من الماء، ما فينا نحدد كمية الماء، حكينا الأسباب ليش، ولكن لازم ننتبه دائما أنه نكون عندنا كميات كافية من السوائل. في بعض النصائح الطبية اللي ما فيها دراسات بصراحة، ولكن ينصح فيها بشكل عام للأوردة، حتى للبواسير أو حتى لدوالي الطرفين السفليين، اللي هي خل التفاح مساعد جدا أنه بيقبض البواسير،
في الكستنة ممكن تساعد بالأشياء يعني بالدرجات الخفيفة دائما. نعم. هي عبارة عن أطعمة بتساعد على تقوية الأوردة بشكل عام بالجسم.
العنب الأحمر أيضا يقال،
العنب الأحمر مثل ما حكينا، بس كلها يعني هي ليست أشياء عليها دراسات علمية. ريكومنديشن أو ما نسميها يعني مثل أشياء مساعدة وليست علاجات. بمراحل أكبر في بعض الأدوية اللي إلها تقريبا نفس المفعول ولكن بشكل أقوى ممكن تساعد. هي عبارة عن أدوية معظمها كمان ما أدوية كيماوية، هي أدوية مستخرجة كمان من الأعشاب، ولكن بيكون تركيزها أقوى وبتساعد على تقلص الأوردة، فممكن يساعد المريض. هذه الأشياء البسيطة اللي ممكن تتساوى بدون لجوء لأي علاج طبي أو جراحي. متى ما بدأنا بموضوع النزف وأن خروج البواسير للخارج الداخلية تطلع أثناء التبرز، بهالمرحلة المريض صار حصرا بحاجة استشارة الطب.
شكرا. نواصل معك ومن سوريا مجددا. نور تسألك، تقول أنا حامل في الشهر الثامن، هل الإمساك الدائم الذي أعاني منه في فترة الحمل طبيعي، وهل هذا هو سبب ظهور البواسير علما أني آكل الخضار بكثرة؟ شكرا لكما. إذن
الحمل والإمساك موضوع شائع جدا، له عدة أسباب، منها طبعا وجود الجنين بالبطن وضغطه على الأمعاء، إضافة لأنه الحامل خاصة بالمراحل المتقدمة بخف النشاط الفيزيائي إلها، وحركة الأمعاء تتأثر كمان بالاضطرابات الهرمونية اللي تحصل أثناء الحمل. بهيك حالات إذا ما كان كفاية الوسائل الطبيعية مثل ما قلنا الأكل المنتظم والسوائل، نلجأ للملينات. هذه عبارة عن شرابات جدا بسيطة ممكن تأخذها بشكل منتظم وتساعدها. وحصول البواسير أثناء الحمل لا يعني أنه المريض بحاجة لعمل جراحي، وكثير منهم بيتراجعوا بشكل يعني شبه نهائي بعد الولادة، خاصة في الحمل الأول. طبعا بعد عدة مرات من الحمل أحيانا بيكون تراجع أقل، ولكن حصول الإمساك اللي ما بيستجيب فقط للإجراءات العادية الغذائية وتغيير اللايف ستايل أثناء الحمل يتطلب استخدام ملينات.
نعم، شكرا. نواصل معك، وسؤال يأتينا الآن من السويد. أنا عندي مشكلة بواسير وأسكن في بلد بارد، أحيانا نسخن مقاعد السيارة لكي نشعر بالدفء، فهل هذا يؤثر على البواسير، وهل هذا يؤدي إلى حصول نزف زائد؟ شكرا لكما. إذن
سؤال مهم جدا للبردان الباردة. تسخين المقاعد طبعا مثل ما بنعرف بكل السيارات الحديثة في له درجات من 1 إلى 5 أو حسب. بشكل عام للمريض اللي ما عنده بواسير طبعا ما في مانع. في بيبرز ولكن ما في أي دراسات أنه 10 إلى 20 دقيقة حتى السيارات الحديثة هي بتقوم بشكل مبرمجة بشكل طبيعي. مرضى البواسير لا ننصح أبدا باستعمال تدفئة المقاعد، لأن هي أحد العوامل اللي تمدد الأوعية بشكل عام، وخاصة البواسير هي الحرارة الموضعية، فممكن تؤدي لاحتقان، والاحتقان بيؤدي لألم وممكن يؤدي لنزف طبعا. فاستخدام الحرارة الموضعية أثناء الجلوس غير منصوح فيه، خاصة لمرضى البواسير.
نعم، إذن لماذا ينصح مريض بواسير بالجلوس في ماء ساخن أحيانا؟
الماء الساخن بالعكس بنشط الدوران.
نعم.
فممكن المريض يكون عنده يعني يخف الاحتقان في المنطقة.
نعم، إذن الحرارة التي تأتي من الخارج كالمقعد الساخن لا ينصح به، أما الماء الساخن، أما الجلوس في ماء ساخن فهذا جيد.
عادة هي أحد الإجراءات المخففة للألم للمريض بسبب أنه السيركوليشن عندهم بيتحسن.
نعم. يعني الدورة الدموية
ولكن نعم. ليس علاج، هو فقط يخفف التهيج في المنطقة.
نعم. شكرا جزيلا دكتور ساهر عرعور، سنكتفي بهذا القدر من الأسئلة والأجوبة. أشكرك على هذه المساهمة الأولى معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. أذكر بأنك دكتور ساهر عرعور استشاري في أمراض وجراحة وقسطرة الأوعية الدموية، أنت رئيس قسم جراحة الأوعية في مستشفيات ميدكير وجامعة الشارقة. كانت هذه هي المشاركة الأولى، أتمنى أن لا تكون الأخيرة. شكرا لك عليها، شكرا لكل مستمعين على متابعتهم، على تقديرهم، على تفاعلهم الدائم معنا. شكرا لريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، ولليلى ميسوم في قسم التنسيق. أعود إليكم مع حلقة جديدة، دمتم بصحة جيدة، إلى اللقاء، باي باي.
انت كويس بجد، مش ناقصك اي حاجة، مش ناقصك اي حاجة. انا بطمن عليك، مش عايز حاجة منك غير بس انك ترد. انت كويس بجد، مش ناقصك اي حاجة، مش ناقصك اي حاجة. يا بعيد